سعيد جدا بلقائي معكم اليوم أحبة مشواري، لقاء آخر يجمعنا حول كلمة الله المقدسة لنتأمل مقطعا جديدا في رسالة يوحنا الرسول الثانية. وصلنا في تأملاتنا إلى الآية السادسة من هذه الرسالة، وقلنا في المرة الماضية إن السلوك في الحق أمر ضروري. هذا ما رآه يوحنا في أولاد كيريا أو أبناء وأعضاء الكنيسة في ذلك الوقت، وما أروع أن نجد مؤمنين يسلكون في الحق. ينبغي علينا أن نسلك في الحق وأن نحب بعضنا بعضا، فهذا هو التوازن المطلوب في الكنيسة في وقتنا الحاضر، وإلا فسوف تصبح الكنيسة غير متزنة. إن المبدأين الذي يقوم عليهما الإيمان المسيحي والحياة المسيحية هما الحق والمحبة. وقد ركز الرسول يوحنا على المحبة في رسالته الأولى، لكنه قال أيضا إن تلك المحبة هي للإخوة للمؤمنين، أي لهؤلاء الذين هم في المسيح. لكن الله يحب العالم، ورغم أننا لا نستحق أن نحب إلا أن الله يحبنا جميعا. والشيء المهم هو أنه يقول للمؤمنين أن يقوموا بتوصيل الإنجيل إلى العالم أجمع، فبهذه الطريقة يمكننا أن نظهر محبتنا واهتمامنا بالآخرين، فإن فعلنا ذلك فسوف تنمو المحبة في قلوبنا تجاه أولئك الناس. والشيء المهم هو أن نرى أن الله محبة، فهذه صفته، وقد دفعته محبته إلى توفير مخلص لنا. لكن الحق مهم جدا أيضا، ولا يمكنك صديقي أن تضع المحبة فوق الحق، لأنك إن فعلت ذلك فإنما تضحي بالحق. وهذا هو ما يركز عليه الرسول يوحنا في رسالته الثانية هذه. ما هي المحبة؟ المحبة تعني أن نسلك بحسب وصاياه، لكن وصايا الرب تتجاوز الوصايا العشر، فالمسيحي الحقيقي مدعو لما هو أسمى من ذلك في حياته من خلال عمل روح الله فيه، فهنالك المحبة والفرح والسلام وطول الأناة. فإن كانت هذه الأشياء راسخة فينا، فهذا دليل على أننا نسلك بحسب وصاياه. أما إن لم تكن هذه الثمار فينا، فلا بد أننا لا نسلك بحسب وصاياه. وتتمثل الطريقة الصحيحة للتعبير عن محبتنا للإخوة في الكنيسة، في اهتمامنا بهم ومساعدتنا لهم. لقد علم الرب يسوع هذا، والآن لنعمل على تطبيق هذا في حياتنا، ولنظهر محبتنا للأشخاص الذين هم خارجا. إن المحبة التي يتحدث عنها الرسول يوحنا هي محبة غريبة وغير اعتيادية، ولم نعتد عليها. إن الله يحبنا، ويا لروعة محبة الله لنا. إن محبة الله لنا منتشرة في قلوبنا بالروح القدس. وقد قال لنا يوحنا سابقا بأن الله أظهر محبته لنا عن طريق تضحيته بابنه من أجلنا. ترى كم من شخص مستعد للموت من أجلك يا صديقي، وكم من شخص أنت مستعد للموت من أجله. إن الله يحبك يا أخي، وقد أثبت محبته لنا جميعا حينما ضحى بابنه من أجلنا نحن. إن أكبر قوة محركة في العالم هي محبة الله، والمحبة هي أكبر دافع في العالم. فالرجل يقع في حب المرأة، والمرأة تقع في حب الرجل، والبعض يقوم بتضحيات كبيرة من أجل البعض الآخر. وحينما يكون الحب صادقا وحقيقيا، فهو شيء رائع ونبيل، كما أنه دافع كبير. لكن محبة الله لأولاده تفوق بكثير أي حب يمكننا نحن أن نختبره على الصعيد البشري. إن المؤمن الحقيقي يثبت ولادته الروحية عن طريق إطاعته لكلمة الله، فينبغي أن تؤدي محبة الله لنا إلى حفزنا وتشجيعنا، فهذا هو ما يجعلنا راغبين في العيش من أجل الله. فيا لها من محبة عجيبة وغريبة، تلك التي يحبنا إياها الله بحيث ندعى أولاد الله. مرة أخرى نستمع إلى قراءة رسالة يوحنا الرسول الثانية كاملة مع الأخت رندا.
الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين.
مرة أخرى نجد أمامنا المحبة من جهة والحق من جهة أخرى، والآن يطلق الرسول يوحنا تحذيره ويقول في الآية السابعة من رسالة تأملنا: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى إنه كان يوجد أنذاك أضداد للمسيح، وبأن روح ضد المسيح كان هناك أيضا. لكن كيف يمكننا أن نتعرف على روح ضد المسيح؟ يجيبنا يوحنا أيضا على هذا السؤال ويقول: لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. فروح ضد المسيح ينكر لاهوت المسيح وينكر أي شيء يقال عن المسيح وكل ما قاله المسيح وكل ما فعله المسيح من أجلنا، سواء فداؤه لنا بموته بدلا عنا على الصليب أو قيامته بالجسد من الموت. هذا هو ضد المسيح، وهذا هو روح ضد المسيح. وسوف يظهر روح ضد المسيح في نهاية المطاف ليس في شخص واحد وإنما في شخصين، لأن الفصل 13 من سفر الرؤيا يصف لنا رجلين، أحدهما حاكم سياسي عظيم يكون عدوا للمسيح، أما الآخر فهو حاكم ديني يقلد المسيح ويجعل العالم يعبد الوحش الأول، ألا وهو الحاكم السياسي. وكل ما يجري في العالم الآن يمهد الطريق لمجيء هذين الحاكمين أو الوحشين، ويبدو بأن العالم قد بات جاهزا إلى درجة كبيرة لمجيئهما. وسوف يعد الحاكم السياسي بإحلال السلام على الأرض، وسوف يقوم بعمل جيد طوال 3 سنين ونصف السنة، لكن ذلك لن يكون دائما، بل سينتهي الأمر بكارثة عظيمة تتمثل في حرب هرمجدون التي ستدوم نحو 3 سنين ونصف السنة إلى أن يأتي المسيح إلى الأرض. في ذلك الوقت سوف تكون هناك ديانة واحدة، ومن المؤكد أننا نسير في ذلك الاتجاه اليوم، فسوف تكون تلك ديانة عالمية حيث يتفق الناس في تفكيرهم، وسوف تكون تلك ديانة لا تؤمن بأي شيء، ولن يكون هناك شيء يجمع الناس معا. كثيرا ما نسمع من يدعونا للتخلص من الأشياء التي تفصلنا، لكن إذا تخلصنا من الأشياء التي تفصلنا فلن يبقى هناك شيء يجمعنا. يحكى أن ولدا كان يسير في أدغال إفريقيا حاملا مظلة، فالتقى بفيل. سأل الفيل الصبي قائلا: إلى أين تمضي أيها الولد الصغير؟ فأجابه الصبي: أنا لست ذاهبا إلى أي مكان. فقال له الفيل: حسنا، وأنا أيضا، إذا دعني أرافقك. وهذا هو حالنا اليوم، فالناس لا تدري إلى أين هي ذاهبة، وهم لا يؤمنون بشيء، لهذا فبإمكانهم أن يكونوا معا. وهذا هو نمط المضل الذي سيأتي في النهاية، فسوف يأتي واحد ليكون قائدا دينيا، ويأتي آخر ليكون قائدا سياسيا لهذا العالم. وهذا الذي سيأتي هو ضد المسيح، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون. كانت الغنوصطية منتشرة في زمن الرسول يوحنا، وفي كل مكان وصل إليه الإنجيل وصلت إليه البدع والهرطقات أيضا. فهذه البدع لا تسبق الكراز بالإنجيل، وإنما تأتي بعدها. وقد ظهر في ذلك الزمان ما يعرف بالغنوصطية التي كانت تنقسم إلى العديد من الجماعات والطوائف. فقد كان هناك الغنوصطيون السيرنثيون الذين كانوا أتباعا لشخص يدعى سيرنثوس في أفسس. وهناك تقليد يقول إن الرسول يوحنا الذي كان راعي الكنيسة في أفسس ذهب للاستحمام في أحد الحمامات العامة، فرأى سيرنثوس العجوز يستحم هناك أيضا، فما كان من يوحنا إلا أن غادر الحمام بسرعة. وسواء كان هذا التقليد صحيحا أم لا، فإنه يعبر عن رأي الرسول يوحنا الواضح في رسالته هذه. والغنوصطيون السيرنثيون يشبهون العديد من أتباع البدع والهرطقات في يومنا هذا، في أنهم كانوا يعلمون أن يسوع والمسيح كانا كيانين مختلفين، وأن اللاهوت حل على يسوع عند معموديته وغادره عند الصليب. كذلك كان هناك الغنوصطيون الدوسيون الذين أنكروا حقيقة جسد المسيح المادي، فقد قالوا بأن الرسل ظنوا أنهم رأوا يسوع لكنه لم يكن شخصا حقيقيا، بل كان مجرد ظهور. وهناك بدع وهرطقات حديثة تؤمن بالشيء نفسه، لهذا قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى: لقد رأيناه وسمعناه وحدقنا به وصافحناه، ونحن نعلم تماما عمن نتكلم، فقد كان يسوع شخصا حقيقيا. يرى دكتور كامبل مورغان أنه حينما مد الرب يسوع يديه إلى توما والتلاميذ الآخرين، فقد دهشوا لدرجة أنهم لم يلمسوه وإنما انحنوا إجلالا له. وقد يكون هذا هو السلوك المتوقع، لكن يوحنا يوضح تماما أن التلاميذ لمسوا يسوع بأيديهم. فحينما يقول يوحنا إنهم لمسوه، فإنه يعني أنهم لمسوا يديه وموضع المسامير في يديه، فاقتنعوا بأنه إنسان حقا، إذ أن الكلمة صار جسدا. وهكذا صديقي المستمع، فإن يوحنا لا يتحدث عن نظرية ما، بل يتحدث عن شخص سمعه ورآه ولمسه. كما كانت هناك شيعة يهودية في تلك الأيام، وحينما ظهرت المسيحية قامت هذه الشيعة بتبني الكثير من التعاليم المسيحية. ويبدو أنه كانت هناك مجموعة من الأسينيين في قمران حيث تم العثور على مخطوطات البحر الميت. وفي مسعدة التي دمرت سنة 73 للميلاد، أي بعد 3 سنوات من سقوط أورشليم، كان هناك نحو 967 يهودي من جماعة المتحمسين الذين تبنوا بعض تعليم المسيح. لكن كلا الجماعتين عملتا على تحريف وتشويه المفاهيم المتعلقة بشخص المسيح. والشيء الأهم الذي يقوله الرسول يوحنا هنا هو أن هناك الكثير من المضلين والمخادعين الذين دخلوا العالم، والعلامة التي تساعدنا على تمييز أمثال هؤلاء هو أن نعرف رأيهم وتعاليمهم ومعتقداتهم فيما يتعلق بشخص المسيح، فإن لم يكن تفكير أحد هؤلاء سليما بشأن المسيح فهذا يعني أنه معلم كاذب. لكن هذا لا يعني أن أي شخص يختلف معنا في الرأي بشأن موضوع ما مثل موضوع الاختيار هو معلم كاذب. فعلى سبيل المثال، كان تعليم جون ويسلي عن موضوع الاختيار مختلفا عن تعليم جون كالفن، لكن كلا الشخصين كانا يؤمنان بلاهوت المسيح. وحينما تؤمن بلاهوت المسيح فهذا يعني أنك تؤمن بالميلاد العذراوي، وأنك تؤمن بما جاء في كلمة الله، وأنك تؤمن بعقيدة الرسل التي علموها في رسائلهم. وهكذا فقد كان هناك اختلاف في الرأي حول موضوع الاختيار بين جون ويسلي وجون كالفن، لكن أيا منهما لم يكن معلما كاذبا، لأنهما كانا متفقين على أساسيات الإيمان. لقد شدد الرسول يوحنا على ضرورة السلوك بحسب وصايا المسيح، والدليل على أنك ولد من أولاد الله هو أن تحب الإخوة. والآن يحذر الرسول يوحنا من أن أشخاصا مضلين قد جاءوا إلى العالم، وما من شك في أن المؤمن اليوم يسير في درب خطير جدا، وأنه ينبغي عليه أن يتوخى الحيطة والحذر دائما. يقول الرسول يوحنا هنا إن الطريقة التي يمكنك من خلالها أن تميز أولاد الله عن سواهم هي: كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. فالمحبة والبر هما الشيئان اللذان يظهران أولاد الله الحقيقيين. لذلك ينبغي علينا أن نحذر من غير المؤمنين المضلين الذين ينكرون لاهوت المسيح. فالرسول يوحنا يقول إنك إن أنكرت لاهوت المسيح فأنت لست مسيحيا. صحيح أنك قد تكون متدينا، لكنك لست مسيحيا حقيقيا. فالمسيحي هو الشخص الذي يتبع المسيح ويؤمن به. لذلك لا يمكنك أن تكون تابعا للمسيح ما لم تؤمن بميلاده العذراوي، وما لم تؤمن بلاهوته وبحياته المعجزية وبعمل الفداء الذي قام به على الصليب. عدد 8: انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. أنت لا تفقد خلاصك حينما تكون لك شركة مع النوعية الخاطئة من الأشخاص، لكنك تضع نفسك في وضع خطر. فهذا يعني أنه بمجرد انضمامك إلى إحدى البدع أو الهرطقات التي تنكر لاهوت المسيح فإنك تفقد أجرتك، فلن تكون هناك أجرة للمؤمن الذي يفعل ذلك. ينبغي على كل مؤمن أن يعمل من أجل المكافأة كي يتمكن من سماع الرب يقول له في يوم ما: نعم أيها العبد الصالح والأمين. وقد أمكن للرسول بولس أن يقول في نهاية حياته: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. ففي أثناء حياته لم يكن واثقا من ذلك، لأنه قال بأنه لم يكن يريد أن يكون مرفوضا حينما يمثل في محضر المسيح. لذلك ينبغي علينا أن نكون حذرين جدا من المخادعين والمضلين. ليساعدنا الرب أن نصحو وأن ننغرس في كلمة الله حتى نتجنب كل هرطقة وبدعة في حياتنا، ولإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.